بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة يبين فيها أحكام ومناسك الحج. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حيث إنه قد دخلت أشهر الحج، ومن الناس من يستعد للمغادرة، ومنهم من غادر إلى الأراضي المقدسة لأداء هذا الركن العظيم، وحيث إن المسلم إذا باشر عبادة يجب عليه أن يتفقه فيها وأن يتعلم كي لا يقع في الخطأ وفيما يفسد عبادته، لا سيما إذا كانت العبادة ركنا أو فرضا عليه، فيصبح حينئذ الفقه في حقه واجبا عينيا. وأحكام الحج كثيرة ومتفرعة ومتنوعة، ويحتاجها المسلم. أذكر نفسي وأذكركم ببعض الأحكام التي يمكن أن نستفيد منها إن شاء الله، ويستفيد منها المستمع، فمن أراد الحج فإن شاء الله يتفقه من خلال هذا البرنامج بأحكام الحج، ومن لم يرد الحج فيستفيد ليعلم غيره أو ليتعلم، بحيث إذا ذهب إن شاء الله يكون على بينة. والحج ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، والله عز وجل أوجبه على الناس لكن بشروط، ووجوبه ثابت في القرآن والسنة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، وعلى من ألفاظ الوجوب، أي يجب على الناس الحج بشرط من استطاع إليه سبيلا. ومنزلته كما قلنا ركن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا حديث صحيح في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله، حديث ابن عمر. وأيضا في صحيح مسلم قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أكل عام؟ فسكت. فقال الرجل في الثالثة أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم. والعلماء أجمعوا على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، فالمرة الأولى يجب الحج حج الفرض ولو في العمر مرة على المستطيع، وما بعد ذلك يكون في حقه نفلا أو تطوعا. والحج له فضل عظيم في الإسلام، ومن فضائله أنه ركن من أركان الإسلام، والإسلام بني على أركان، ولا يكتمل الإيمان إن لم يؤمن بها المسلم ويؤدي ما استطاع منها. فكلما أدى المسلم ركنا كلما ازداد إيمانا وازداد قربا من ربه وازداد نجاة من النار ودخولا الجنة إن شاء الله. لذلك يسعى المسلمون بما استطاعوا من قدرة وطاقة وقوة إلى أداء هذا الركن العظيم وزيارة تلك الأماكن المقدسة الجميلة التي وطئتها خير الأقدام، أقدام الأنبياء والصالحين ومن بعدهم من العلماء الصالحين. فمن فضله مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، بعد العقيدة والتوحيد، فجعل بعده الحج، وليس أي حج بل الحج المبرور، والحج الذي له فضل وأجر هو حج من نوع خاص له ضوابط كما سأذكرها إن شاء الله في هذا اللقاء والقادم. فليس كل من ذهب الحج يعود معه ذاك الفضل العظيم، بل ها هنا يعني شروط أو ضوابط للحج الذي يرجع فيه المسلم وقد كفرت ذنوبه ومسحت خطاياه، فهذا هو الحج الذي يسمى الحج المبرور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل فلا نجاهد؟ قال لكن أفضل من الجهاد حج مبرور، أي على النساء، ليس الجهاد ولكن عليهن الحج المبرور، فهو جهاد في حقهن. ومن فضله ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث، يرفث من الرفث، والرفث هو الجماع أو التعريض به، أي ذكر الكلام المتعلق بالنساء والجماع، يبتعد عن المحرم، أو ما يفحش من القول، أقوال الفاحشة، يجتنبها الحاج والمعتمر. من حج فلم يرفث أي اجتنب الرفث، ولم يفسق أي اجتنب الفسق، والفسق من يرتكب محرما من المحرمات فيخرج عن طاعة الله عز وجل. فمن فعل هذين الشيئين لم يرفث ولم يفسق، وهما شيئان عظيمان يحتاجان إلى جهاد من الحاج والمعتمر، فليس كل واحد يستطيع أن يمسك لسانه، وليس كل واحد يستطيع أن يضبط بصره فلا ينظر إلى الحرام أو لا يتكلم بالحرام أو لا يغتاب الناس، بل هذا يحتاج إلى جهاد وصبر وتحمل. فإذا أدى الأركان والواجبات واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفث ولم يفسق، كانت النتيجة العظيمة والأجر العظيم وهو رجع كيوم ولدته أمه. وهذا تشبيه عظيم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رجع خالي الذنوب، قال كيوم ولدت أمه. هذا فيه قمة البلاغة والفصاحة والتشجيع على الحج، لأن الإنسان قد تكون عليه ذنوب فتمسح أو يبقى منها شيء أو يحاسب على البعض أو تبقى عليه، لكن كيوم ولدت أمه أي كأنه لم يذنب قط ولم يرتكب إثما قط، إذ المولود يولد وليس عليه ذنب ولم يكتب عليه شيء ولا معصية. الحاج كذلك، فالحج يمسح الذنوب ويذهبها، لكن بشرط أن يأتي بالحج المطلوب، فليس كل من حج يرجع كيوم ولدته أمه، وليس كل حج يكون بمثل هذا، بل له شروط ذكرت لكم بعضها. وأيضا من الأدلة في هذا أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للحاج ولم يستغفر له، رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم. فهذا بعض فضل الحج أو فضل العمرة، فالحج والعمرة فرض على المسلم في العمر مرة بشرط أن يستطيع، بشرط أن يستطيع. فالواجب على كل مسلم يجب بشروط. الشرط الأول البلوغ، فلا يجب على الصبي حتى يبلغ، بل يجب على من بلغ، فمتى بلغ المسلم تحقق في حقه أول شرط من شروط وجوب الحج. الشرط الثاني الحرية، فلا يجب على العبد حتى يحرر أو يطلق أو يعتق. والشرط الثالث الإسلام، فالحج يقبل من المسلم فلا يقبل من كافر حتى يدخل في الإسلام، حتى يسلم وحتى يدخل في هذا الدين، فيشترط له إذن الإسلام، البلوغ والحرية والإسلام والقدرة. والقدرة أو الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، قدرة في المال وقدرة في البدن، القدرة المالية وقدرة البدنية. القدرة المالية أن يكون عنده مال يفي للحج أو العمرة، والقدرة الثانية القدرة البدنية أن يكون عنده صحة وعافية يستطيع أن يذهب ويؤدي المناسك وهو في صحة وقدرة. فإن عجز عن الحج لأجل القدرة البدنية وعنده مال، حينئذ يوكل من يحج عنه ويعطيه المال ليحج عنه. وكذلك من عجز بسبب القدرة المادية لكن عنده صحة لكن يستطيع أن يحج، بأن يعمل في حملة أو يؤجر نفسه أو يخدم الحجاج فقبل بذلك، فيبادر حينئذ إلى أداء هذا الحج أو هذا الركن العظيم. والحج واجب على الفور، أي يجب على المسلم أن يبادر متى ما توفرت فيه الشروط، ولا يؤخر، لا يؤخر، لأن إذا وجب عليه حينئذ صار في حقه ركنا واجبا في ذمته. ومن الخطر أن يجب على المسلم الحج ويستطيع وتتوفر كل الشروط، شروط الوجوب، ثم لا يحج ويؤخر فيموت، فهذا خطر، لأنه حينئذ يكون قد مات وفي ذمته واجب أو ركن من الأركان وإذ أهمله مع قدرته. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتكون الحاجة، أي تأتي حاجة تمنع الإنسان مستقبلا، فليبادر بالحج. فهذه بعض الأحكام، ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن يذبح أضحية أو عقيقة؟ يقول ذبيحة واحدة بغرض، يقول الأضحية والعقيقة، كأنه يجمع فضل الشيخ يعني بين نسكين في ذبيحة واحدة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية، وذلك هذا هو الصحيح، يعني لا يجوز الجمع في شاة واحدة لاختلاف الحكم بين الأضحية والحقيقة، وكذلك للاختلاف في السبب، فسبب الذبح في العقيقة غير سبب الذبح في الأضحية، وإذا اختلف السبب فاختلفت العبادتان، فهاتان عبادتان مختلفتان، بمعنى أن الأضحية سببها معروف في وقتها المعروف، تأتي في أيام التشريق يوم العاشر من ذي الحجة، فتذبح بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، وسببها ما هو معروف من الشكر لله، وسببها ما هو معروف من تشريعها في هذا الوقت. العقيقة سببها المولود، هذا هو الأفضل، المولود هو سبب حينئذ ذبح الشاة أو إراقة الدم، فهذا له سببه وهذا له سببه، فحينئذ من أغناه الله وعنده مال فلا يجمع بين العقيقة والأضحية، يفرد كل واحدة بذبيحة، هذا هو الأفضل والصحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات، بعيدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي، وأخونا ناصر صالح وإبراهيم والمستمعين جميعا. فضيلة الشيخ، أنا أعتقد أن أنتم تكلمتوا عن الحكم العلاج بالقرآن الكريم، وكلنا يعلم أن القرآن فيه هدى والنور وشفاء لأمراض الصدور، وحتى أحيانا يمكن لأمراض الجسمانية.
نعم.
لكن ما حكم من يتكسب ويدعي وهو أصلا مش متخصص ويمكن مو بعارف بتفاصيل القرآن، ويعالج الناس تحت العلاج النفسي أو العلاج الجسماني بالمقابل يعني بفلوس، يعني وكل جلسة مثلا تدفع بعد مبالغ أحيانا أكثر من عيادة الدكتور في القطاع الخاص؟ هذا السؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل جائز مثلا زوجين رجل وامرأة مهما كان بينهم من حب، فهل يجوز أن أموالهم تتداخل وتختلط فيما بينهم؟ أنا لا أتكلم هنا عن الزكاة، من يزكي ومن لا يزكي، لكن كاختلاط أموالهم فيما بينهم، يعني هل يجوز؟ أو أنا مثلا أقول يعني أنا أكون ذات ميزانية أو مالي مستقل عنها، أو العكس يعني. السؤال الثالث والأخير، التبرع بالدم، نحن نعرف من يمكن من أفضل الصدقات إذا كانت تطوعا وبلا مقابل، لكن في بعض الناس أحيانا فعلا يتبرعون لكن بالمقابل، كأن قاعد يتكسب بالتبرع بالدم بالمال. وأنا ذكرت الآن سؤال الرابع، فضيلة الشيخ نسمع كثيرا عن العقد شريعة المتعاقدين، هل هذا لإصطلاح في الشريعة الإسلامية؟ لأن أحيانا لا المستأجر عارف ولا المؤجر ولا المقاول ولا المالك عارفين هذه القاعدة، وبعدين لما في خلاف كل واحد يمسك في بند ويبحث في أضعف البند ضد الطرف الآخر رغم عارف أنه هو مخالف لهذا العقد. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير. بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام خراب علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
أنا عندي سؤالين إذا أمكن.
نعم تفضل.
السؤال الأول الشيخ بخصوص الفتوى، من هم يعني هم أهل الفتوى، يعني من الذي يعني يبلغ لدرجة أن يستطيع أن يفتي؟ لأن نجد بعض الناس مثلا يستاهلون بالفتوى ومثلا جالس يفتي الناس، من هم يعني نبغى الشروط والأحكام، بعض الأحكام.
والسؤال الثاني
يعني نجد بعض الناس مثلا في حديث صحيحة مثلا موجودة في مثلا صحها العلماء وكذا، ولكن يقدم العقل على النقل، فما حكم هذا؟ يعني مثلا في حديث واضح حكم فيقول أنا عقلي ما يعني ما يستوعب هذا الحديث وما
قبله، فما إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم دي فضل الشيخ الأسئلة. أبو عايد بن نسبي يسأل فضل الشيخ العلاج بالقرآن، فيقول فضل الشيخ البعض يجعل يعني من العلاج بالقرآن سبيله لتكسب المال، ويقول فضل الشيخ البعض أيضا يدعي قد لا يكون عنده يعني الخبرة أو الدراية الكافية، الداعي فضل الشيخ، وحتى يتكسب المال مقابل هذا العمل. فيقول أيضا البعض يأخذ مبالغ كبيرة على هذا الأمر، حكم ذلك فضل الشيخ؟
نعم، يعني هو ذكر مسألتين. المسألة الأولى في الرقية وأخذ الأجر عليها أو المال، والمسألة الثانية في التكسب بالقرآن. التكسب بالقرآن بهذا اللفظ المطلق العام لا يجوز، هذا واضح، لأن الله لم ينزله لكسب المال. وهذا يشبه مثل قراءة القرآن لما يموت شخص يؤتى به ويقرأ ويأخذ شيئا من المال فهو متفرغ لهذا، أو مات شخص يؤتى به ليقرأ على القبر فهذا تكسب بالقرآن، أو جالس يتكسب به يقرأ على هذا وهذا يأخذ المال. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال اقرأوا القرآن وابتغوا به يعني وجه الله، أو سلوا به الله قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. يسألون به الناس طبعا تخذوه يعني وسيلة للسؤال، والسؤال يعني الطلب، يعني مثل ما نقول يشحد في القرآن بالتعبير العصري اليوم أو بالتعبير العامي. فهذا الذي نهى عنه، وهذا الحديث في مضمونه النهي قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس، وهذا قصدهم من القراءة ليس وجه الله، ليس وجه الله، قصد أن جمع المال أو التكسب. وحتى في لفظ لا تأكلوا به، لا تستكثروا به، لا تجعلوا القرآن يعني سببا للأكل بالمال، لا يكون هاي النية، إنما النية أن يحفظ لله ويقرأ في سبيل الله والتعبد، والأهم والأعظم أن يطبق ما فيه في حياة الإنسان، يجعله المسلمون والدول والناس دستورا لهم يعملون بما فيه من أحكام ويتلونه ويتعبدون به. لكن لو الشخص لم يكن هو أصل عمل للقرآن يعني الأكل بالقرآن، إنما يريد ينفع الناس مثل الرقية مثل الإمامة فيجعل له جعل أو راتب، هذا موضوع آخر، هذا لم يجعل أصل العمل بالقرآن، إنما تفرغ للصلاة بالناس أو تفرغ لأداء هذا الركن بالناس، ليس له وظيفة. هذا يختلف أمره. أو شخص أتي به ليقرأ على شخص فنجعل له شيء، أما أن يشترط الساعة ب500 أو القراءة ب1000 وقارورة الماء مقري فيها ب200، فهذا لا يجوز شرعا، هذا تكسب بالقرآن وتشديد على الناس. والأصل في الرقية نفع الناس، كما جاء في الحديث: من يستطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فليس فيها الأصل الأكل. ولذلك نلاحظ أن هذا العمل لم يكن في السلف ولا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أن الشخص يجلس ويتفرغ يعني بس الرقية ليتكسب، بل يجعل نيته الأصلية خدمة الناس والتخفيف عن الناس وتفريج كرباتهم. فأن أعطي شيئا من عند الناس بطيب نفس منهم تكرما فيأخذ لا مانع، لكن أن يسأل ويشترط ويلح ويتشدد في هذا الموضوع فهذا لا يجوز. فالجواز دل عليه حديث القوم الذين كانوا في سفر، جماعة من الصحابة، فلجوا إلى قرية فطلبوا منهم أن يضيفوهم، فلم يضيفوهم على القرية، فذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى جنب مكان وجلسوا، فلدغ كبير القوم فيهم، رئيس القبيلة وزعيم لدغ، فأتوا إليهم قالوا: لدغ كبيرنا، هل عندكم من دواء أو علاج؟ فقال: نعم أنا، يعني أقرأ عليه، ولكن لا أقرأ بإلا أن تجعلوا لنا جعلا. فذهب وقرأ عليه الفاتحة ونفث، فكأنه نشط من عقال أي قام. فهنا اشترط عليه ليش؟ مقابل عملهم، هم لم يخدموهم ولم يعطوهم، مع ذلك تورعوا حتى أقرهم الصحابة، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا هو الجواب في هذه المسألة، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو حمزة، تفضل. نعم، قطعت المكالمة. فضل الشيخ وعيد أيضا سأل يقول: إذا كان أو هل يجوز أن يتداخل أو تختلط أموال الزوج بزوجته؟
نعم، الأصل أن المال مال الزوجة مستقل، ما ملكته بمهر أو ما ملكته بهبة أو ما ملكته بكسب وظيفة أو تجارة، الأصل أنه مالها أو منح لها، هذا مالها وهو في ملكها. وما كسب الرجل كذلك هو ماله في ملكه وفي حوزته فله. ونعم، المرأة تساعد الزوج في البيت، تساعد في النفقة، هذا من حسن العشرة، والأصل في النفقات في البيت على الزوج. كذلك المرأة من حسن العشرة تستأذن الزوج في مالها، إن أرادت أن تبيع مثلا ذهبا أو أرادت أن تتاجر بمال تستأذنه، لأن له حق عليها، لأن هذا يأخذ من وقتها، ووقتها له جزء أو له ملك فيه باعتبار أن له حق الاستمتاع بها، ولذلك لا تصوم النفل إلا بإذنه. فهذا من العشرة، حسن العشرة، تستأذنه، وقد تدخل في تجارة لا تجوز فينبهها، فهذا من حسن العشرة بين الزوجين. فالأصل والأفضل أن يفصل المال ليعرف حق مقدار مال الزوج مال الزوجة، فيما لو حدثت وفاة لنعرف مالها أو ماله ليتم توزيعه على الورثة، ولنعرف ماله أو مالها بحيث إذا كان عليها ديون ليتم تغطية ديونها من مالها الخاص، أو تغطية ديون الزوج من ماله الخاص. وكذلك ليعرف ما هو المال الميت هنا ليفرز ويوزع على الفقراء أو يوزع على الورثة، أو كان عليها دين فيعاد للدائنين، أو عليها التزامات تجاه الله عز وجل كالزكاة أو الحج إذا لم تحج فيأخذ من مالها، يخرج الزكاة إن تأخرت إلى أن ماتت أو لم تحج فيأخذ من مالها فيحج به، فهذا لابد منه، فحينئذ يفرز المال أفضل. قد يخلط بعض المال القليل الذي لا يؤثر، هذا لا مانع، مثل المال القليل في البيت يشترك الزوجان في النفقة، يتعاونان، يأتي الرجل مثلا ب5000، تأتي المرأة ب3000، فيوضع في صندوق واحد أو في محفظة واحدة في البيت وينفق منه على البيت والأسرة، هذا لا بأس، هذا لا بأس به، لأن هذا يذهب يومي أو شهري يذهب. لكن لو وصل مبلغ كبير بالألوف أو بالمئات الألوف فحينئذ يفرز ليعرف حق كل واحد وماذا عليه، أو لو حدثت وفاة أو حدثت التزامات كالديون، فهذا هو حينئذ المطلوب والأفضل، ولو اتفقوا على خلط المال في مكان واحد لكن معروف نصيب كل واحد. مثلا خلطنا 300,000 في مالهم في خزنة واحدة في البيت، لكن معروف المرأة لها 100,000 والرجل له 100,000، لا مانع من ذلك حينئذ، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ جهاد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي عندي سؤال عن الجن. هل الجن كلهم من نسل إبليس؟ يعني ما هم البشر من نسل آدم عليه السلام؟ هل كل الجن من نسل إبليس؟
إن شاء الله.
وهل الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، أو يعني هل أغلبهم مسلمين أم أغلبهم كيف نعرف ذلك؟
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير أخ جهاد. أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
الحال يا شيخ؟
الله يحفظك أبو ناصر.
الله يحفظك. عندي استفسار أو بخصوص الطلاة. عندي الوالدة مرقدة في المستشفى العناية.
الله يسلمك. إيش
فيها؟ لكنها صاحية هي يعني واعية. تقول لنا أبغي أصلي، لكن نحن ما نقدر، يعني صعب إنها تفوت، عارف كيف؟ كلها أجهزة و فما تقدر تتوضع يعني صعب، فأنا أقول لها صلي، هل يجوز هذا الشيء أنها تصلي بدون وضوء؟
إن شاء الله.
ومش متجهة للقبلة؟
إن شاء الله.
هذا الشيء. الشيء الثاني أباك تدعون لها يا شيخ.
إن شاء الله يشفيك. جزاك الله خير أبو ناصر، الله يبارك فيك. نعم. مكالمة أخرى؟ يا شيخ، سؤال أيضا بعيدة بالنسبة للحكم أخذ عوض على التبرع بالدم.
نعم، أصلا لا يطلب الإنسان المال في التبرع بالدم، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن الدم والميتة، فحينئذ لا يجوز المسلم أن يتكسب بهذا الموضوع، يعني يجعل وسيلة يبيع الدم أو يبيع، فإن هذا لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بل يتبرع به اللي إذا كان عنده دم فايض ليستفيد منه من هو محتاج من مسلمين أو من الناس، ولا يجعل وسيلة للكسب أو للتجارة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. ولا شك ثمن الدم هنا يشمل أكثر من حكم طبعا، منها الأجرة على بيع الدم أو الأجرة على الحجامة، يعني لا يكون كسب لكن يعطى الحجام من طيب نفس من احتجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب كما جاء في الحديث الصحيح، فهذا يشمل ما في شك، لا يباع الدم، يجعل وسيلة. لكن لو احتاج المستشفيات احتاجت الدماء وتحتاج مخزون فيما يعرف في بنك الدم، صار عندها نقص من المتبرعين ولم تجد وسيلة إلا بشراء لإنقاذ الأرواح، فهاي مسألة تختلف، حينئذ تشتري لدخول في حالة الضرورة وهي إنقاذ الأرواح والأنفس، إذ لم يوجد سبيل أو وسيلة لإكمال مخزون بنوك الدم. فإن وجد المتبرعون فهذا هو الأصل وهو الأفضل، فالحمد لله. وكذلك من يذهب يتبرع لا يتاجر بهذا ولا يجعل ثمن، فهذا هو الأحسن. لكن تختلف وضع المستشفيات، لها حكم خاص، إن حصل عندها نقص وبذلت جهدها في جمع المتبرعين مع ذلك حصل نقص، أو هناك من عينات معينة ولم تجد إلا بالشراء فاضطرت أن تشتري، فلا بأس حينئذ لما في ذلك من حالة الضرورة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو حمزة، تفضل.
السلام عليكم. فضل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمزة.
الله يسلمك. عندي سؤال بس بخصوص صلاة الجماعة، إذا كانت صلاة منعقدة وحدث أن المصلي اللي بجوارك يعني سقط مغشي عليه أو كان مريض أو شيء، فما كيف يعني يكون التصرف في
إن شاء الله.
في هذه الحالة
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير أبو حمزة. نعم، أيضا فضل الشيخ أسأل عن العقد شريعة المتعاقدين، فيقول فضل الشيخ هل هذا له أصل في الشريعة؟
نعم له أصل في الشريعة في شك، لكن الشريعة أضبط في هذه القاعدة، لأن الشريعة لما قعدت هذه القاعدة في القرآن وفي السنة ضبطتها كذلك بضوابط. على سبيل المثال من الأدلة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب الوفاء بالعقد إذا تم بشروطه ولم يكن هناك شرط من الشروط المبطلة المفسدة لأصل العقد، فيجب الوفاء به. لذلك قالوا عقد البيع إذا تم يلزم الطرفين ولا يبطل إلا بالإقالة، وعقد الإجارة إذا تم فهو ملزم للطرفين ولا يبطل إلا بتعطل المنافع أو بالإقالة. فهذه معناه شريعة المتعاقدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، ثم بين ما لم يبطل الشرط حلالا أو يحرم حلالا أو يحل حراما. فالمسلمون إذن على شروطهم، ومما ضبطته الشريعة أن لا يكون في العقد غبن أو غرر أو جهالة أو ظلم، وأن لا يكون فيه محرما. لذلك لو عقد عقد ربوي بين طرفين فهو عقد باطل، ولا يقال في الشرع العقد شريعة المتعاقدين، بل يرد رأس المال الأصلي للمرابي ويحذف الزيادة الربوية، لأنها محرمة باطلة من أصل الشرع أبطلها. ولو عقد عقد فيه غبن لشخص فحينئذ وفيه غرر فلا يقال شريعة المتعاقدين، بل يصحح العقد لما فيه من الغرر أو الغبن أو الجهالة. لذلك الرجل الذي كان يبيع ويخسر يعني يغبن في بيعه. لماذا كان يغبن؟ لأنه كان طيب، لكن كان لابد له من التجارة، فكان يبيع ويشتري، وأخبر عن حاله أنه يخدع أحيانا، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بايعت أو من بايعت فقل لا خلابه، لا خلابة يعني لا خديعة. شوف كيف ما قال العقد شريخة المبايعين فقط، لا، قال من بايعت فقل لا خلابة. وهذا الرجل كان يخدع في البيوع لطيبته، يبيع يشتري لكن يخدع، قد يخسره لا يشعر بسبب مكر بعض التجار. فلما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حاله، أرشده إلى قاعدة، قال إذا بايعت أو من بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة أي قل لا خيانة أو لا غبن. إذن معناه إذا خدعه شخص وهو قد وضع هذا الشرط سيعاد العقد ويصحح. فالعقد شريعة المتبايعين في الشريعة صحيح، قاعدة أيضا معمول بها، لكن بضوابط التي ذكرتها من الوجود عدم وجود الخلابة أو الغبن أو الغرر أو الظلم أو الجهالة أو الشروط المفسدة الفاسدة لأصل العقد. فهناك شرط فاسد مفسد للعقد، وهناك شرط فاسد لذاته غير مفسد للعقد، وهناك شرط فاسد والعقد يكون صحيحا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو علي السل عن الفتوى. يقول من هم أهل الفتوى وما شروط أو الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي؟
موضوع كبير، وغالبا ما يبحثه الأصوليون في نهاية أبواب الأصول بعنوان آداب المفتي والمستفتي، ألفت فيه الكتب الخاصة في الفتوى كمثال الخطيب البغدادي وغيره من العلماء بعنوان آداب المفتي والمستفتي. وما من كتاب من كتب الأصول غالبا إلا وله فصل خاص في نهايته بعنوان آداب المفتي والمستفتي وآداب كذلك الاجتهاد والمجتهد. ومن هذه الشروط الأولى أن يكون المفتي على علم ودراية بما يقول وبما يتكلم، ليفتي على علم وعلى بينة، بمعنى أن يكون متفقها محيطا بغالب مسائل الفقه وفروع الفقه التي يستطيع أن يفتي فيها. وليس المراد هنا الفقه يعني أبواب الفقه اللي هي الطهارة والصلاة فقط، إنما المراد الفقه في الدين، والفقه في الدين أعم من مصطلح الفقه عند الفقهاء. الفقه في الدين يشمل التفسير، يشمل العقيدة، يشمل الفقه، يشمل الحديث وإلى غير ذلك من العلوم. فالشرط الثاني أن يكون المفتي على اطلاع بنصوص الكتاب والسنة مما يحتاجه في الفتوى، لأن لا يوجد إنسان سيحيط علما بكل النصوص، مستحيل، لكن يقولون غالب النصوص التي يحتاجها. ولذلك ألف العلماء كتبا خاصة في أحاديث الأحكام ليحيط بها المفتي، مثل كتاب الحافظ بن حجر بلوغ الأراء المرام من أدلة الأحكام، وشرحه أهل العلم وتناولوه بالشرح، وكذلك كتاب المجد بن تيمية في هذا الباب كذلك المعروف بمنتقى الأخبار. فهذه كتب جمعت أدلة الأحكام التي يحتاجها الفقهاء ورتبت على أبواب الفقه ابتداء من كتاب الطهارة إلى آخر الأبواب، وكذلك آيات الأحكام. ولذلك من أهل العلم من ألف في التفسير بشكل عام، ومنهم من ألف فقط في آيات المتعلقة بالأحكام كأمثال القرطبي المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وكذلك ابن العربي المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. ومن أهل العلم من فسر القرآن بشكل عام كمثال كتاب ابن كثير الدمشقي اللي هو كتاب تفسير القرآن العظيم. واهتموا بهذا ليجمعوا للفقهاء والعلماء أدلة الأحكام في الكتاب والسنة. ومن شروطه أيضا أن يكون ملما بما يفهمه ويعينه من علوم الآلة وهي اللغة العربية، يدرسها، لأن لا يمكن أن يفهم الشرع إلا بفهم اللغة. فنصوص الكتاب والسنة باللغة العربية تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى إعراب، تحتاج إلى كذلك تدبر، وأيضا كذلك يحيط علما بما يستطيع من علوم الحديث ليستدل بالحديث الصحيح أو الحسن ويبتعد عن الضعيف والواهي، ويحيط كذلك بما يستطيع من علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الذي يعين على الاجتهاد والبحث والترجيح بين الأقوال المختلفة، وكذلك يحيط بما يستطيع من القواعد الفقهية والأصولية، لأن تحت هذه القواعد تندرج ألوف المؤلفة أو الكثير والكثير جدا من الفروع الفقهية بما يستطيع. ولذلك اجتهد الفقهاء في تأليف كتب خاصة في كتب القواعد الفقهية، فجمعوها كالقواعد الفقهية الكلية الكبرى وما يتفرع منها، ليستطيع المجتهد أن يحفظ هذه القواعد ويدرج تحتها كثير من الفروع، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الأعمال بالنيات، إلى غير ذلك من القواعد. ومهما طال الزمن سبحان الله تأتي الفروع الجديدة والنوازل الفقهية والمستجدة، تجدها تندرج تحت بعض هذه القواعد. كذلك يحيط بما يستطيع علما من علوم القرآن بما استطاع. ثم شرط أيضا من الشروط وهو مهم، أن يكون على تقى وعلى ورع ولا على خوف من الله سبحانه وتعالى، لكي لا يضيع الناس، يضيع الأمة ويضيع المسلمين، لأن الناس ستضع أمامه أعراضهم ومشاكلهم وأسرارهم وهمومهم وما يستجد لهم من مسائل، وربما يصبح عالما فيكون مصير الأمة بكلمة منه أو بفتوى أو بتحرير مسألة. فلا بد يكون على ورع وتقى وخوف من الله، لم يكن تقيا ورعا دينا صالحا فكيف يوثق به ويعطى أغلى ما يملك الإنسان وهو دينه الذي ينجو به يوم القيامة. ومن هناك شروط أخرى يعني كثيرة، لكن هاي بعضها وذكر بعضها للعلم، أن يشهد له العلماء أو يشهد له الفقهاء بالقدرة على الفتوى أو بالاستطاعة على الفتوى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بعد فضيلة الشيخ سأل عن حكم من يقدم العقل على النقل.
هذا من الخطأ في الفتوى أو في التكلم في هذه المسائل، أن العقل لا يقدم على النقل، والمراد بالنقل يعني نصوص الكتاب والسنة. ودائما خذوها قاعدة، العقل السليم لا يتعارض أبدا مع النقل الصحيح، فإن تعارض نقل مع عقل، إما العقل هذا فيه خطأ فيه خلل، أو لم يفهم المسألة، أو لم يدرك أبعادها، أو أن النقل المستدل به لا يصح ضعيف، فلذلك اختل عندما تعارض مع العقل. العقل وجد ليفهم النقل وليستنبط الحكم، وإذا عجز استسلم العقل حينئذ أمام هذا النقل. فالصلاة في اليوم معروفة، الظهر 4 ركعات، لا يستطيع العقل أن يفسرها ليش 4 لم تكن 5، والطواف حول الكعبة 7 أشواط، لا يستطيع العقل أن يفسر لماذا لم تكن 8 أو 6، لكن هنا يقف يستسلم. بعض أمور القدر قد يدركها العقل، بأن الله عز وجل قدر على هذا الإنسان كذا وكذا مثلا، قد يدركها العقل لتكفير الخطايا، قد يدركها العقل لتكفير السيئات، قد يدركها العقل لكفارة الذنوب، قد يدركها العقل لرفع الدرجات، لكن أحيانا لا يدرك العقل. الإنسان ربما صالح تقي ورع، مع ذلك أصيب بمصيبة، قد يقف أحيانا العقل خاصة في أمور القدر، في أمور الغيب، في أمور الشرع، فحينئذ العقل له حدود. لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أي استوى يليق بجلاله فوق عرشه، لا يمكن للعقل أن يكيف هذا، لأن الله عز وجل له من الصفات التي لا تكون كالبشر، ففي صفات البشر نقص، وفي صفات الله عز وجل الكمال والتمام، وليس هناك نقص. فالعقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح، بل تجده متفق. ولذلك تجد كبار العلماء وعباقرة الأمة من أهل العلم لم يقدموا عقولهم على النقل، مع أن عقولهم جبارة. فعندنا أذكياء في الأمة جبابرة في عقولهم، كأمثال الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، هؤلاء كانوا أذكياء أصحاب عقول. ثم هناك أيضا حفظة كبار علماء كابن عبد البر الخطيب البغدادي وابن حزم الظاهري، هذا كان من أذكياء الأمة. وكذلك عندنا شيخ الإسلام بن تيمية ابن القيم، هؤلاء أذكياء وجبابرة وعقول، لما تقرأ لهم تحتار في قوة الحفظ وقوة الاستنباط وقوة الاستدلال وسرعة البديهة في الإجابة. ومع ذلك لم يقدموا عقولهم على النقل، بل تجد عقولهم اتفقت مع النقل. العقل له حدود، ولكن يقف عاجز، وهذا حتى في علوم الفلك. اليوم علوم الفلك مع تطورها، مثلا حتى في علوم الدنيا مع تطورها يقف العقل، يبحثون في كثير من الأمور وصلوا لها، وبعضها حتى الآن وقفت عقولهم. يعني من أيام كنت تقرأ عن الثقوب السوداء في السماء، حتى الآن العقول فيها محتارة، ما هي، ما قصتها، كيف هي، ماذا ما لماذا وجدت، ملح. وقفت كثير من العقول حائرة أمام هذه العظمة. لماذا؟ لأن العقل له حدود. وخير من كتب في هذا الموضوع شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب كبير وعظيم، واسمه درء تعارض العقل النقل والعقل، أو العقل والنقل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهلال العمل شؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسنى تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبلي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.